أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن ندخل إلى مناسباتنا في هذه الليلة، يجب أن نتوقف عند فقدنا في الأيام القليلة الماضية. فقدنا عالما جليلا ومجاهدا عزيزا وأخا كريما وأبا عطوفا وسندا قويا وكبيرا من جيل المؤسسين للعمل الإسلامي ومسيرة المقاومة في لبنان، هو سماحة العلامة الشيخ حفيظ النابلسي رضوان الله تعالى عليه. تقدم بالعزاء لعائلته الكريمة، إلى جميع مراجعنا الكرام والعظام، وإلى علمائنا الأعزاء والحوزات العلمية، ومن جميع المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المقاومين في هذا الطريق الذي أسس له ودافع عنه حتى رمق الأخير. إن شاء الله بعد يوم العاشر نقيم احتفالا لائقا بمكانة سماحته ونتكلم بالتفصيل. الليلة لدينا بطبيعة الحال مناسبتان. الأولى بداية العام الهجري الجديد 1445 للهجرة. نبارك للمسلمين جميعا حلول العام الهجري الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا وأن يعينهم في مواجهة التحديات القائمة. كما في الأعوام الماضية، هذا العام الجديد يحمل نفس التحديات إن لم يكن هناك ما هو أخطر. تحديات التي تواجه الإسلام، القرآن، المصحف الشريف، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تواجه المسلمين بإسلامهم ودينهم ومقدساتهم ونبيهم، وأيضا تواجههم بمصائرهم ووجودهم ومصالحهم وكراماتهم، وتحدياتهم الوطنية في كل بلد، يعني كل بلد له تحدياته، له مشاكله، له معاناته، للأسف الشديد، على امتداد العالم الإسلامي. طبعا المناسبة هي مناسبة جليلة وعظيمة، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العام الهجري ينسب إلى الهجرة النبوية. هذه الهجرة من مكة إلى المدينة، التي في الحقيقة أطلقت الإسلام في آفاق كبيرة وواسعة، ومهدت لبناء دولة الإسلام في المدينة لتتسع تدريجيا، ونقلت الدعوة النبوية من الآلام والمعاناة الشديدة والتلقي للعذابات في مكة إلى مرحلة الانتشار والانتصارات والتمكين والتثبيت، والذي مهد وأسس لإقامة أول دولة إسلامية في شبه الجزيرة العربية، ولإقامة هذه الحضارة الإسلامية التي امتدت لقرون ووصلت إلى اليوم إلى أمة تقارب تزيد عن 1.5 مليار مسلم. المناسبة الثانية هي بداية محرم وذكرى عاشوراء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن في كل عام في مثل هذه الأيام نصر على إحياء هذه المناسبة بالمجالس الحسينية، بالمراسم، بقراءة العزاء، بقراءة القصائد، باللطم على الصدور، بلبس السواد، بمظاهر الحزن، وبكل أشكال الإحياء التقليدية والحديثة، مع الإصرار على الأشكال التقليدية التي يجب أن تبقى، وإذا كانت من أشكال حديثة فهي تضاف إلى التقليدي. لماذا هذا الإصرار على إحياء هذه المناسبات؟ ماذا يعني لنا هذا الإحياء وإقامة هذه المجالس؟ هناك أهداف عديدة في الحقيقة نتطلع إليها من خلال إقامتنا لهذه المجالس. أن هذا حديث الليلة الأولى الافتتاحي. طبعا لن أتحدث عن كل أهداف، ولكن بدي أحكي عن 3 أهداف أساسية. الهدف الأول هو المواساة. نحن في هذه الليالي والأيام نعبر عن مواساتنا وعزائنا لأصحاب المصاب. في مثل هذه الأيام سنة 61 الهجرة كان المصاب العظيم والجليل ورزية التي أنست كل رزايا الماضية وهونت كل رزايا التي جاءت بعدها، حادثة كربلاء وشهادة الإمام الحسين عليه السلام وأبنائه وإخوانه وأبناء إخوته وأبناء عمومته وسبي نسائه وأطفاله من بقي من الأطفال. من هو صاحب العزاء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، وفي مقدمهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. نتقد نواسيهم، نعزيهم. نحن أمرنا من الله سبحانه وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أمرنا بأن يكون حبنا لمحمد نبي الله الأعظم خاتم النبيين حبا شديدا، حبا قويا، يعني ليس كأي حب، بل أمرنا أن يكون حبنا لله ولرسوله أشد من أي حب آخر. يجب أن يكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله أقوى في قلوبنا وأرواحنا من حبنا لآبائنا وأجدادنا وأبنائنا وبناتنا وأعزائنا وأموالنا وحياتنا ودنيانا ومن في الدنيا وما في الدنيا. هذا في النص القرآني. وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله بمحبتهم وأمرنا رسول الله بمحبتهم، وقال الله سبحانه وتعالى أن أجر الرسالة هي في مودتهم، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه منهم وأنهم منه، بل هم نفسه. طيب، إذا كان يجب، إذا كنا نحمل هذا الحب الشديد وهذه العاطفة القوية الصادقة اتجاه رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، إن من لوازم الحب عندما تحب شخصا ما أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه وأن تتألم لألمه، وإن لم تكن كذلك فأنت لست محبا. أنت تخدع نفسك وتخدع الآخرين في ادعائك للحب. الحب الحقيقي من لوازمه أن تحزن لحزن من تحب وأن تفرح لفرح من تحب. لأن أئمتنا عليهم السلام يحبوننا هم يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا كما ورد في الروايات. نحن في المقابل يجب أن نبادلهم هذه العواطف، هذه المشاعر. عندما يتوفى عزيز نذهب إلى أهله، إلى أقاربه، إلى أبنائه، إلى أحفاده، نواسيهم، نعزيهم. إذا كنا نحبه نتألم لألمه. في الذكرى السنوية للشهداء لأي شهيد نذهب إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى العائلة، إلى الأولاد، إلى الأحفاد، نعزيهم بفقد عزيزهم وحبيبهم وشهيدهم. نحن في هذه الليالي والأيام نتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أهل بيت رسول الله، إلى أوليائنا وأحبائنا ومن تمتلئ قلوبنا عشقا لهم وتقديسا لهم، لنقدم لهم في ذكرى شهادة حبيبهم وعزيزهم الحسين عليه السلام، نقدم لهم العزاء ونعبر عن مواساتنا وحزننا وألمنا وبكائنا، وهذا من لوازم الحب. طبعا قد يقول بعض أنتم يعني تواسون الأموات، ولا في مكان ما بالعالم الإسلامي في ناس بفكروا هيك، أنتم تعزون الأموات، أنتم تخاطبون الأموات. لا، ليس كذلك. الأنبياء عليهم السلام والأولياء الكبار والذين هم أعظم من الشهداء هم أحياء، هم ليسوا أحياء جسديا كما نحن، ولكن في العالم الحقيقي هم أحياء، بل هم الأحياء، وكثير منهم كانوا شهداء، وأهل بيت نبينا كلهم شهداء، من الأمير إلى الصديقة إلى المجتبى إلى شهيد كربلاء إلى زين العابدين إلى الإمام العسكري عليه السلام إلى الكثيرين منهم. إذا كان الشهداء بنص القرآن أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، ولكن لا تشعرون، إذا كانوا كذلك فما هو حال الأنبياء؟ ما حال خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء؟ هم أحياء يحيطون علما، يطلعون، تصل إليهم الأنباء والأخبار، هكذا نؤمن وهكذا نعتقد. في هذه الليلة نعم نحن نتوجه إلى رسول الله، إلى أمير المؤمنين، إلى سيدتنا الزهراء، إلى الإمام الحسن المجتبى، إلى أمتنا عليهم السلام، لنعبر عن مواساتنا وعزائنا. وأيضا لدينا صاحب العزاء الحي الحاضر الناظر، حفيد الحسين عليه السلام، الإمام صاحب الزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هو صاحب العزاء. في مثل هذه ما تحضر الذكرى نحن نتوجه إليه. يجب أن تكون إخواني وأخواتي مشاعرنا في هذه الليالي عندما نأتي إلى هذا المجلس وكل مجلس في أي مكان من العالم، يجب أن نشعر أننا آتون إلى مجلس صاحب العزاء وهو المهدي عليه السلام، حفيد الحسين عليه السلام، بقية الله في الأراضين عليه السلام، ونحن نقف بين يديه وهو يرانا ويسمعنا ويحيط بنا علما، ونقدم له عزاءنا ونعبر عن مواساتنا، ونبكي جده الحسين عليه السلام دمعا، وإن كان هو يبكي جده بدل الدموع دما. نحن نواسيه بالدمع، نواسيه بمظاهر الحزن، هذا أولا. إذن هذه الليالي هي تعبير صادق عن محبتنا، عن حبنا الشديد لله ولرسوله ولأهل بيت رسوله ولمن أمرنا من الله ورسوله بأن نحمل لهم في قلوبنا المودة والحب العميق، ونعبر عن لوازم هذا الحب بكل الأشكال الظاهرية والحقيقية والعميقة، هذا أولا. إذن هدفنا الأول هو هذه المواساة، هذه المحبة، هذا التقليد. العنوان الثاني أو الهدف الثاني أن إقامة هذه المجالس، ومنذ شهادة الحسين عليه السلام إلى اليوم هي أحد أشكال إبقاء هذه الذكرى وهذه الحادثة حية في وجدان الناس، في عقولهم، في قلوبهم، حاضرة في كل الأجيال وعلى مدى التاريخ وإلى قيام الساعة، لأنه كان يمكن لهذه الحادثة أن تنسى، أن تضيع، أن تهمل، أن تغيب، كما هو حال الكثير من الحوادث التاريخية. وإبقاء هذه الحادثة حية، حادثة كربلاء، بما تعني من أهداف وجبهتي الصراع وقضية الحق، وبما تحمل من مفاهيم وقيم ومشاعر وعواطف وتعاليم، وبما تختزن من ذخائر ثقافية وفكرية وعقائدية وروحية هائلة، إحياؤها هو إحياء للإسلام وإحياء لذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياء لوحي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإحياء، هذه أبعاده، هذه دلالاته. ليش عم نقول هيك؟ شوفوا، لما بنرجع لسيدة زينب عليها السلام في مجلس يزيد بن معاوية، بالخطاب أحيانا يمكن نحن شوي منتاخد بالنفس العاطفي والعزائي والجانب المعنوي والشجاعة الزينبية، لكن أحيانا قد لا ندقق في بعض المعاني، أو ندقق ولكن قد لا تستبين لنا كل المعاني. شوفوا سيدة زينب عليها السلام بالخطاب بالحقيقة حددت شو كان هدف يزيد من كربلاء، شو كان هدف يزيد من كربلاء. بعد ما تقول له أنه أنت عملت هيك وقتلتنا وسبيتنا ودبحتنا وا 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 وا، آخر الخطاب اللي كلنا حافظين هاي الجمل، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. يعني شو؟ يعني السيدة زينب عليها السلام العالمة الجليلة الحكيمة القائدة في المرحلة الثانية من كربلاء التي كانت تقود هذه المسيرة إلى جانب الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن هي كانت المتصدية بسبب ظروف تلك المرحلة، هي تشخص حقيقة المعركة التي قامت في كربلاء، أن هدف يزيد كان أن يمحو ذكر محمد وآل محمد. ذكرنا ليس ذكر آل محمد، ذكرنا في كلام السيدة زينب أنه يريد أن يمحو ذكر محمد وآل محمد. وتميت، وأن تميت وحينا، يعني الوحي وحينا، يعني وحي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالهدف كان هو الإسلام، وكان الهدف هو النبي، وكان هدفهم أهل البيت، محو هذا الذكر وإماتة هذا الوحي. ولكنها من موقع اليقين، من موقع المجاهد المضحي الصابر المحتسب، تقول له وهل رأيك إلا فند، يعني كل هاي الخطط تبعك ما حتوصل على محل، وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. هذا كان هدف المعركة. عندما نعود إلى ما قبل زمن يزيد، المشروع الحقيقي لأبي سفيان ومعاوية ويزيد وبني أمية كان هو هذا، لكن حيث أنهم ما كانوا يستطيعون المس بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم على المكشوف كما نقول، وبشكل واضح وشفاف، لأنه هن كل الشرعية اللي عم يحكموا فيها بلاد المسلمين هو عنوان خلافة النبي، فما بيقدروا يطالوا النبي مباشرة، لا بيقدروا يسبوه، لا بيقدروا يهشموه، لا بيقدروا ينكروه، لا بيقدروا يتجنبوا فضائله ولا كراماته ولا إنجازاته، بس بيسكتوا عنها. الثأر من محمد كان في علي وكان في بني علي، هذه هي الحقيقة التاريخية، نحكيها مثل ما هي. علي عليه السلام وأبناء علي عليه السلام عليهم السلام كانوا يدفعون ثمن هذا الثأر القرشي الأموي الجاهلي من خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشعر الذي استفاد منه يزيد: ألا ليت أجدادي ببدر شهدوا. أجداد مين يعني؟ عتبة وشيبة والوليد قادة جيش قريش الجاهلي الذي جاء ليقضي على الإسلام في بدر. عندما تمكن معاوية من ملك المسلمين، وطبعا حكم بلاد الشام 20 سنة، حرب مفتوحة على علي إلى حد أنه أقنع أهل الشام بأن عليا لا يصلي أصلا. ولذلك عندما كانت معركة صفين في اليوم الأول ودخل وقت الصلاة وطلب علي أن تكون هدنة لنصلي، فاستغرب جند أهل الشام في ذاك الوقت: وهل علي يصلي؟ يعني إلى هذا الحد تضليل. وعندما تمكن من ملك المسلمين 20 عاما أخرى، أمر كل ولاته على امتداد العالم الإسلامي بأنه يمنع أن يذكر اسم علي أو فضيلة لعلي، ومن ذكر فضيلة لعلي اهدموا داره، اشطبوا اسمه من الديوان. يعني إذا في مساعدات بتدفع الدولة خلاص معش ولا فلس، لا تقبلوا له شهادة. بل ترقى الأمر لاحقا، لأن بقي في الأمة من يذكر فضائل علي ولو هدمت داره، ولو شطب اسمه من الديوان، ولو لم تقبل شهادته، فكان العقاب هو القتل. تصوروا من لمرحلة أنه في عالم الإسلام وفي دولة تحكم باسم الإسلام وخلافة النبي، الإسلام الذي قام بسيف علي بن أبي طالب عليه السلام، من يذكر له فضيلة يقتل بحسب قرار الحاكم. طيب خلص، حالة من القمع، الإرهاب، الرعب. طبعا ليس فقط علي وآل علي، حسن، حسين، زهراء، زينب، كل ما يمت إلى أهل هذا البيت بصلة. كان المطلوب أن يمحى ذكرهم، وكان المطلوب أن يموت وحيهم. وجاءت كربلاء، إخواني وأخواتي أرجو الالتفات إلى هذه النقطة، كربلاء كانت القمة، كانت الذروة، كانت أقصى ما يمكن أن يفعله بنو أمية، وهو التصفية الجسدية الشاملة، أن يقتلوا جميعا. ولذلك كان الشعار في كربلاء: لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. هون تمحو ذكرنا. كربلاء هي ذروة الحرب لمحو ذكر رسول الله وآل رسول الله ولإماتة وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الدم الذي سفك في كربلاء حفظ هذا الذكر وحفظ هذا الوحي وحصنه إلى يوم القيامة. وولد الإسلام من جديد بالدم الزاكي الذي سفك في كربلاء، بالشهادة المظلومة التي كانت في كربلاء، بالثبات والصبر والصمود والصدق والإخلاص، وكل هذه القيم التي تجسدت في أعلى معانيها في كربلاء. هذا اللي كان عم بيصير بالحياة. ولذلك فشل هذا المشروع، هذا المشروع الذي لم يكتفي فقط بقتل من يذكر فضيلة لعلي، بل كان يكافئ من يصطنع حديثا في مذمة علي، إلى أن أصبحت آيات تنزل بحسب الروايات الموضوعة في من قتل علي بن أبي طالب عليه السلام. علي الذي يجمع الشيعة والسنة على الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذا كان بغض علي نفاق بنص رسول الله، فكيف بسب علي؟ كيف بشتم علي؟ كيف بقتل علي؟ وللأسف الشديد بنو أمية وصلوا الأمور إلى أن قاتل علي مجتهد مثاب عند الله لأنه أخطأ، ولكنه مجتهد وأخطأ. والنبي يقول: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولذلك نجد أن أئمتنا عليهم السلام بعد الحسين عليه السلام أكدوا كثيرا على إحياء كربلاء، على أن تبقى كربلاء حادثتها، أحداثها، مواقفها، خطبها، كلماتها، جملها، كل ما جرى فيها أن يبقى حيا في الناس، في أجيال المسلمين، في الأمة إلى قيام الساعة، في مواجهة كل محاولات خنق. يعني بعد الحادثة كان هناك خنق من قبل بني أمية لهذه الحادثة، وعقاب لكل من يذكر الحسين أو يرث الحسين أو يقول شعرا في الحسين أو يبكي على الحسين أو يندب الحسين أو يذهب لزيارة قبر الحسين عليه السلام. بالمقابل كان مطلوب العكس، كان مطلوب التذاكر. طبعا بهذاك الوقت ما أدري متنا يعملوا مجالس واحتفالات ومواسم كبيرة، فكان توصية الأمة أنه طيب أنتوا اثنين بتلتقوا، اثنين تذاكروا احكوا، ثلاثة احكوا بالبيت، بالعائلة، بالحي، بالعشيرة، بالقبيلة، بموكب الحج، بقافلة، بمجموعة، تذاكروا هذا الأمر دائما. ولذلك أصبح الحسين عليه السلام هو المحور. شوفوا بالزيارة، لما نحن كل السنة عنا زيارات تفتح مفاتيح الجنان، بليالي القدر الثلاثة مين منزور؟ الحسين عليه السلام. بليلة النص من شعبان اللي هي ليلة صاحب الزمان عليه السلام منزور الحسين عليه السلام، بأول رجب، بثلاثة رجب، بنص رجب، بأول شعبان، بنص شعبان، بعيد الأضحى منزور الحسين، بعيد الفطر منزور الحسين، أيام محرم منزور الحسين، بعاشوراء منزور الحسين، بعرفة منزور الحسين. ليش التركيز على الحسين؟ لأنه الحادثة التي قادها الحسين والإنجاز الذي صنعه الحسين كان محوريا في حفظ الإسلام وبقاء الإسلام، ولذلك مطلوب إحيائه. بختم هذا العنوان برواية عن الصادق عليه السلام أنه قال لداود بن سرحان أحد أصحابي: أبلغ موالي عني السلام وأني أقول. يعني شوفوا هل هذا المجلس إذا منطبق عليه رواية شو طبيعته؟ وأني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر. هل الطموح الإمام بسبب تلك الظروف القاسية والصعبة؟ كان بني أمية، وبعدين لما أجوا بنو العباس كانوا ألعن من بني أمية وأشد قسوة من بني أمية. رحم الله عبدا اجتمع مع آخر يتذاكران أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. يعني هذا المجلس وأمثاله من المجالس تحضره الملائكة وتستغفر للجالسين فيه الذين يتذاكرون هذا الأمر. هذا إمامكم عليه السلام يقول ذلك. وما اجتمع اثنان في إحياء أمرنا إلا باها الله بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر والتذاكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء أمرنا. إذن هذا الاجتماع هو إحياء لهذا الأمر، لهذا الدين، لهذه الرسالة الإلهية. وخير الناس بعدنا، مش بعدنا يعني بعد موتنا، لا، بعد درجتنا، يعني يأتون بعدنا في الدرجة. وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. إذن الهدف الثاني من حائي ونحن من خلال إحياء هذه المجالس أننا نحيي هذا الأمر ونحيي هذه الحادثة ونحيي قيم هذه الحادثة ونبقيها حية متوقدة مؤثرة فعالة منتجة صانعة للأحداث في الحاضر وفي المستقبل. وما عندنا اليوم أعظم حدث في القرن الماضي في العالم الإسلامي كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران. قائد وإمام هذه الثورة ماذا يقول؟ إن كل ما عندنا هو من عاشوراء الحسين عليه السلام، إن كل ما عندنا هو من محرم وصفر. هاي لأنه الحادثة بقيت متوقدة، تدفع، تحرك، توجد الحماسة، البصيرة، الوعي، الشجاعة، الإقدام، الفداء، المقاومة في لبنان كذلك. طيب، الهدف الثالث والأخير اللي بدي أحكي عنه الليلة هو أخذ العبرة والدروس من هذه الحادثة العظيمة. إذا كان العنوان الأول هو المواساة والعزاء، العنوان الثاني هو الإحياء، العنوان الثالث هو الاقتداء والاحتذاء. أساسا إخواني وأخواتي، القرآن الكريم دعانا إلى قراءة الماضي والتاريخ، وذكر لنا العديد من القصص القرآنية، ودعانا إلى التدبر في أحوال الماضين. وهذا التدبر وهذا التأمل وهذا التفكر وهذه القراءة طبعا تعطينا ثروة هائلة في الثقافة وفي الوعي وفي الفهم وفي البصيرة، سواء في الأبعاد العقائدية أو في الأبعاد الاجتماعية أو في أبعاد تأسيس المجتمعات وقيام الحضارات وانهيارها، أو في مجال الحروب والنصر والهزيمة، وليس فقط في البعد العقائدي ما يرتبط بالخلق والدنيا والموت والآخرة. القرآن ليس كتاب قصة وليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد، ولكنه استخدم القصص من أجل أن يقدم لنا هذه التجارب للأقوام السابقين لنعتبر ولندرس ولنستفيد، وين الخطأ وين الصواب، ما نبلش من الصفر، ناخد العبرة وناخد الدرس. شوفوا سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى عامل قصة كاملة. آخر آية بالسورة يقول عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني احنا ما عم نحكي لكم قصة لنسليكم ولا تنبسطوا فيها، ان قصة يوسف قصة حلوة يمنع عملها مسلسل وننبسط فيه. يعني القصة مش هيك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولي الألباب أولي القلوب الذين يفكرون يتأملون يتدبرون. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصة تفتح الكثير من أبواب الهداية والعبرة والدرس. القرآن لما بنقرأ بالقرآن بنلاقي قصة مذكورة 4-5 مرات، منخمنها أنه جاي يعني مثل جاي بكتاب واحد، لما هو القرآن نزل ب23 سنة. ولذلك هذه القصة بأدبيات مختلفة كان هناك حاجة لأن تنزل في أكثر من مرحلة، لأن فيها أكثر من عبرة وأكثر من جهة وأكثر من درس. بالقرآن نلاقي مثلا في بعض القصص أو الأحداث التاريخية اللي الله حكاها أكثر من مرة، مثلا آدم وإبليس، قصة سجود لآدم وقصة الجنة والخروج من الجنة، كلها عبر. وكل القصة هون، الدنيا والآخرة في هذه القصة. الإمام الخميني رضوان الله عليه يقف كثيرا عند البعد الإيماني والعرفاني والأخلاقي والسلوكي في هذه القصة. طيب، بيجي بعدين أولاد آدم، بعدين نوح بأكثر من مرة، قصة نوح، وبقية الأنبياء، هود، صالح بتكرر، شعيب، إبراهيم عليه السلام. بين مثلا إسحاق ما منلاقي قصة، منلاقي ذكر لإسحاق. يعقوب ويوسف، يوسف في قصة. داود، سليمان، سيد المسيح عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما أطعت عن موسى وجاله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بدر، أحد، حنين، ما كان يجري في مكة، الخندق، واقعة الأحزاب، كل هذا تاريخ موجود بالقرآن. بس ليش مكتوب بالقرآن؟ لأنه في كتير توجيه وتهذيب وتربية وعبر ودروس، ودروس مصيرية لها علاقة بمصير الناس، بحياة الناس، ببقاء الناس. موسى عليه السلام أكثر نبي أن ذكرت له قصص في القرآن هو موسى عليه السلام، وأكثر قوم حكى عنهم بالقرآن هم بنو إسرائيل. طبعا هذا شيء ملفت ومدعاة إلى السؤال، يمكن أن يكون الجواب، يمكن أنه أولا لكثرة الأحداث وتنوعها في حياة موسى عليه السلام، يعني أكثر نبي بحياته صار أحداث ومواجهات وتحديات ومخاطر وتحولات وانقلابات إلى آخره. ألف. ثانيا لكثرة المعجزات الإلهية في زمن موسى عليه السلام، يعني عدد كبير من المعجزات في زمن نبي واحد في قوم، في قوم لحالهم، يعني سواء في مصر ما جرى على فرعون وبني إسرائيل، أو في شق البحر، أو ما حصل في صحراء سيناء، معاجز ما شاء الله من المعاجز القرآن حكي عنها. أيضا يمكن إضافة للإضاءة على هؤلاء القوم اللي كانوا بزمن النبي هن أكبر تحدي في مواجهة الإسلام، والذين سيكونون دائما في المستقبل أكبر تحدي للمسلمين وللأمة وللبشرية كما هو الحال اليوم. فالله بده يعرفنا ومن إني وشو قصتهم، شو حكايتهم، شو عمقهم، شو خلفيتهم، شو نفسيتهم، من شو بيخافوا. ولذلك نحن بالمقاومة قرأنا القرآن وتعرفنا على الجيش الذي لا يقهر، والقرآن يقول لنا عنهم أنهم ولتجدنهم أشد الناس، يعني أشد الناس حرصا وتعلقا بالحياة، ولا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قرآن لو أن قال لهم تفضلوا تمنوا الموت لا يتمنون الموت. إذا هي نقطة الضعف الأساسية، القرآن حكي عنا قبل 1400 سنة، وهذا استفدنا منه بالمقاومة. بكل الأحوال يمكن لأنه كانوا هن التحدي الأساسي في زمن النبي وما بعد النبي وفي آخر الزمان، هذا يمكن يكون سبب. يمكن أن يكون أيضا من الأسباب أن المسلمين، هذا بتكمل اللي قبله، سيبتلون عفوا، ممكن يكون من الأسباب أن هؤلاء القوم هم الأكثر ادعاءا من بين شعوب العالم، لأنهم بيدعوا أنه إبراهيم منهم ويعقوب وإسحاق وأنبياء بني إسرائيل والخيل تلاقي الخيل وما في أدنى وما في مثلنا ونحن شعب الله المختار. فإن شاء الله بده يقلنا مين إنه اللي عم يدعوا أنه شعب الله المختار، هاو دي عملوا هيك، قتلوا الأنبياء، كفروا بالله عز وجل، حرفوا الكلمة عن مواضع، عملوا فعلوا تركوا اللي موجود بالقرآن. وأيضا في شيء وارد بالأحاديث هو أنه الله عم يحكينا عن تجارب بني إسرائيل مع موسى ومع بقية الأنبياء، لأنه أمة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله ستبتلى بنفس الابتلاءات. في شيء موجودة، روايات موجودة عند الشيعة والسنة، وهي روايات مستفيضة بالحد الأدنى إلى ما شاء الله موجود. هاي الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة حتى بالصحاح، موجودة في كتبنا الأساسية. أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، لتركبن طريقهم، يعني حتمشوا على نفس الطريق وتعملوا مثل ما عملوا بني إسرائيل، حذو القذة بالقذة. هلا في ناس بيقولوا حذو القذة بالقذة، لا صح، حذو القذة بالقذة، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله، مثل ما هن عملوا أنتم هتعملوا، هم قتلوا أنبياء أنتم ستقتلون أولاد الأنبياء، هم فعلوا كذا أنتم ستفعلون. هذا موجود عند الشيعة والسنة. فكتر الحكي عن بني إسرائيل هو تحذير للمسلمين أن ينتبهوا، أن يحذروا، أن لا يذهبوا إلى ما ذهب إليه بنو إسرائيل. ولولا أن الله حفظ قرآنه كان دواعي تحريف القرآن إلى ما شاء الله، والدوافع السياسية والفكرية إلى تحريف القرآن. لكن هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه واحدة من معجزات القرآن. في بعض الروايات بتعمم مش بس بني إسرائيل، كمان عن الرسول، موجود في صحيح البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. طيب هذا تحذير. هلأ قذة بالقذة يعني شو؟ حذو القذة بالقذة، بيقولوا القذة بذاك الوقت كان لما بيرموا السهم، أول السهم في ريشة، هذه الريشة اسمها القذة. فعادة ريش تبع السهام بتكون متساوية، لما بيحطهم بمحاذات بعضهم مثل هول الإصبعين على طول بعض مثل بعض، يعني بده يقول مثل ما مشيوا بني إسرائيل مثل ما عملوا بني إسرائيل انتوا هتعملوا. فانتبهوا، هذا للتحذير، وهذا ليس إجبارا، يعني هذا ليس جبرية، وإنما هذا تحذير للأمة حتى لا تسلك طريق بني إسرائيل. طيب إذن هذا التاريخ، التاريخ مهم جدا حتى لا نقع فيما وقع فيه أولئك. أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الإمام الحسن عليه السلام، واحدة من هاي الوصية المعروفة اللي بيقول له وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، من جملة ما يقوله الإمام عليه السلام: أي بني، أي بني، وإني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم. يعني إذا أريد واطلعت على آثار وأخبار ناس عاشوا 1000 سنة كأني أنا عشت 1000 سنة، 2000 سنة كأني عشت 2000 سنة، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت من أولهم إلى آخرهم. هاي بالوصية نقرود تاريخ، شوفوا التاريخ، استفيدوا من عبر التاريخ، مش بس تاريخ الإسلامي، تاريخ البشرية كلها، صراعات، الحروب، الهزائم، الانتصارات، قيام الحضارات، انهيار الحضارات، مش بس تاريخ الإسلامي والعالم الإسلامي، تاريخ مش بس القديم، كل شيء قبلنا هو التاريخ، أمس جزء من التاريخ أمس، يعني 2006 تاريخ، والألفين تاريخ، والألف 1982 تاريخ، ولما قام الكيان الصهيوني في فلسطين تاريخ، كل هذا تاريخ، هذا التاريخ كله لازم إخواني وأخواتي نطلع عليه ونقراه ونبني عليه نستفيد منه. أنا كتير بالجلسات الداخلية عم قلهم الإخوان نحن لازم نقرأ تاريخ لبنان، اللي بنقراه بالمدارس مجتزأ وغير دقيق، لازم نروح نفتش نقرأ تاريخ لبنان. إذا قرينا تاريخ لبنان بنعرف واقع لبنان الحالي شو، وما عم نقول تعوا لنقرأ التاريخ لننبش أحقاد قديمة أو لنستعيد حروبا كانت في السابق ذات بعد طائفي أو مناطقي أو مذهبي أو مشاكل، لا، لنستفيد من عبر التاريخ حتى لا نكرر تلك التجارب، حتى لا نعود، لا يعود الشعب اللبناني إلى حرب أهلية ولا إلى تقاتل داخلي ولا إلى عداوات لا تنتهي ولا إلى اعتماد على الخارج، لأن التاريخ مليان بالخيبات لكل أولئك الذين كانوا يراهنون على الخارج، التاريخ الحديث والماضي والقديم. على كل، العودة إلى هذا التاريخ من أجل العبرة. طبعا لما بنحكي عن أخذ العبرة من أحداث التاريخ، هذا بيضولنا على شيء، أنه هناك سنن ثابتة، هناك قوانين تاريخية واجتماعية ثابتة، ولا كيف واحد بياخد عبرة؟ مثل ما في قوانين طبيعية، مثل ما المي بتتجمد على الدرجة الفلانية وتغلي في الدرجة الفلانية، مثل ما المي تتكون من أكسجين وهيدروجين، مثل ما في قانون جاذبية، مثل ما في قوانين بتحكم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب والبيولوجي والجيولوجي وإلى آخره، كمان في قوانين وسنن ثابتة طوال التاريخ لها علاقة بالمجتمع، بمستقبل المجتمع، بحاضر المجتمع، بسعادته وهنائته وتعاسته، بالحروب، بالقيام الدول، قيام الأمم، انهيار الأمم. هذا كله له أوانين. القرآن حكي عن هاي الأوانين من أكثر من 1400 سنة، حكي عن هاي الأوانين والسنن الإلهية الحاكمة في التاريخ والمجتمعات، كما هي السنن والقوانين الإلهية الحاكمة في الطبيعة. واللي بيتحدى هاي القوانين بيخسر، واللي بيوظف هاي القوانين بيربح. الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه عمل دراسة، درس خارج بهذا البحث بالنجف الأشرف بآخر سنة من حياته، وبعدين طبعت كتاب بعنوان مدرسة القرآنية أو السنن الإلهية سنن التاريخ أو مشاكل، بعناوين مختلفة. الكتاب موجود، كتاب عظيم جدا. المعجزة هون بدي ألفت لها أنه كيف أكثر من 1400، يعني قريب 1450 سنة، رجل أمي عاش في مكة البعيدة عن مراكز الحضارات الرومية والكسروية وفي مجتمع أمي وبين أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا كان في مكتبات ولا كان في كتب في مكة، قبل 1450 سنة يتحدث عن قوانين وسنن حاكمة في التاريخ وفي المجتمع. هذا اللي بدأ اكتشافه بعدين لاحقا، لا لا بعدهم عم يشتغلوا عليه بالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والمشاكل. على كل حال، لما الله سبحانه وتعالى إذا بذكر مثلين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه سنة إلهية. مين ما كنتم، مسلمين، مسيحيين، يهود، علمانيين، ملحدين، مؤمنين، مين ما كنتم، أي أمة، أي مجتمع، أي جماعة تتنازع، تتشقق، تختلف، تفشل ويذهب ريح ويذهب ريحها. أي قانون إلهي حاكم في التاريخ والمجتمعات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مش بالادعاء وبالشعار وبالحكي وبال، لا، التغيير الحقيقي. إذا الناس ما غيروا ما بأنفسهم ما بتتغير لا حياتهم ولا مجتمعهم ولا حاضرهم ولا مستقبلهم. قانون إلهي. عندما نعود إلى كربلاء، هذه الحادثة التاريخية، نعم، هي مليئة بالعبر، مليئة بالدروس، ودائما حية، مع الوقت تكتشف فيها نتائج جديدة وأفكار جديدة ومعاني جديدة، مثل القرآن، مع الوقت تكتشف على طول شيء جديد، لأنه هذا القرآن الناطق، هذا عدل القرآن، هذا الثقل الآخر الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما نحيي في هذه الليالي هذه الذكرى العظيمة ونستحضرها من التاريخ، نحن نستجيب لنداء القرآن، نستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي دعانا لقراءة التاريخ والقصص والاتعاظ والاعتبار والتدبر والتفكر والتأمل والاستفادة، ونستفيد منها لحاضرنا ولمستقبلنا. كربلاء هذه طبعا هي أعظم حادثة يمكن أن يتوقف الإنسان عندها لعظيم ما فيها من معاني في الوعي، في البصيرة، في معرفة التكليف، في تحمل المسؤولية، في الطاعة لولي الله، في الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، في نصرة الحق وأهله ومواجهة الباطل وأهله، في الصبر والتضحية والفداء والوفاء والإيثار والإخلاص والصدق وصدق البيعة والثبات حتى الشهادة و إلى آخره. هذه القيم عندما نستذكرها في كل عام هي صناعة أجيال. هاي مدرسة الأجيال، هاي الليالي العشر هي أعظم موسم تبليغ على مدار السنة، هي أعظم موسم ثقافي في العالم على مدار السنة. الملايين من الرجال والنساء في العالم، الملايين في كثير من نقاط العالم، حيث لرسول الله وأهل بيته ولسيد الشهداء محبون، يجتمعون في هذه الأيام والليالي العشر وبيقعدوا بيتسمعوا قرآن وتفسير قرآن وأخلاق وتعاليم ومفاهيم إسلام وأحداث تاريخ وعبر ووعي وبصيرة. هذا أعظم موسم ثقافي عالمي يتجدد في كل عام، ويستجيب الناس فيه لنداء الحسين عليه السلام. وهذا اللي بيوصل عن صاحب الزمان عليه السلام، هذا اللي بيوصل عن صاحب الزمان عليه السلام اللي هو صاحب العزاء. نحن هذه السنة اخترنا هذا العنوان: كربلاء طريقنا إلى المهدي عليه السلام. كيف يعني طريقنا إلى المهدي؟ بالشعار؟ لا، بالواقع. كربلاء اللي بتعلمنا أداء التكليف، بتعلمنا الحب الشديد لرسول الله وآل رسول الله، بتعلمنا طاعة الولي، بتعلمنا نصرة الحق، بتعلمنا التضحية حتى بفلذات الأكباد وحتى بالأنفس، بتعلمنا الإيثار، وبتعلمنا الصدق، وبتعلمنا الصبر، وبتعلمنا التحمل، وبتعلمنا مواجهة الحصار، وبتعلمنا مواجهة الظلم والسب والشتم والاتهام والإهانة إلى حد الإهانة. بتعلمنا ألا ننهار أمام كل ما نجده أمامنا، أمام كثرة العدو وقوة سلاحه وقوة إعلامه وإرهابه. كربلاء هاي هي اللي بتصنع الأجيال التي تستطيع أن تمهد لصاحب الزمان عليه السلام، هي التي تصنع الأجيال التي ستكون ناصرة بحق لصاحب الزمان عليه السلام، تصنع الأجيال التي ستعين بحق صاحب الزمان عليه السلام في إقامة العدل في العالم ومحاربة الظلم والطغيان في هذا العالم وإقامة الأمن والسلام في هذا العالم. هاي بده أجيال، بده رجال ونساء وأعداد كبيرة. بس من أي نوعية؟ من أي سنخية؟ ليست من سنخية أولئك الذين بعثوا للحسين عليه السلام أن أقبل يا ابن بنت رسول الله فإن الكوفة لك جند مجندة. ثم إذا جاء الحسين عليه السلام خذلوه، بل سلوا عليه سيوفهم وقتلوه. المهدي عليه السلام لن يأتي ليصنع كربلاء تنتهي بشهادة الإمام وأصحابه. المهدي عليه السلام خروجه وظهوره مرهون ليس بالعلامات، العلامات تدل على ظهوره وليست سبب ظهوره. أسباب الكامنة التي تؤدي إلى الظهور هي الأمة، الناس، البيئة الأرضية. عندما يأتي صاحب، عندما يتوفر لصاحب الزمان عليه السلام البيئة والجمهور والأنصار الذين يؤمنون بالعدالة ويطلبون العدالة ويقيمون العدالة ويقبلون ويتحملون تبعات إقامة العدالة ولا يعادون إمامهم لأنه أقام عدلا، هيك كان يصير بالتاريخ، أو لأنه أنصف فلان على فلان، أو لأنه قدم فلان الأكفأ على فلان الأقل كفاءة، أو لأنه قاتل حيث يرغبون بالسلام، أو سالم حيث يرغبون بالحرب. لا لا، هاي النوعية لا صلة، لا توصل إلى صاحب الزمان عليه السلام. كربلاء بهذه القيم التربوية الإيمانية الروحية هي التي تصنع الأجيال وتوصلنا إلى المهدي عليه السلام، وهذا ما نريده أيضا في كربلاء. وفي هذا الموسم نريد لكربلائنا، لعاشورائنا، لمجالس عزائنا إن شاء الله أن تشعر بالحضور الكبير للإمام عليه السلام، الإمام مهدي عليه السلام، أن تتواصل معه روحيا من خلال المواساة والعزاء، وأن تجدد له البيعة الصادقة والحقيقية كبيعة أصحاب الحسين مع الحسين عليه السلام. هذه البيعة إن شاء الله المنجددها ليلة العاشر ويوم العاشر. هاي بعض الأهداف الجليلة الكبيرة العظيمة العقائدية الفكرية الثقافية التوعوية الروحية الجهادية التي تؤمنها لنا هذه المجالس المباركة التي دعينا إليها وتحضرنا الملائكة ويباهي بنا الله سبحانه وتعالى ملائكته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.